زاد للإعلام تقدم.
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوان، لقد كان في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه خير قدوة لنا جميعا لمن أراد الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الصحابة رضوان الله عليهم الذين سلكوا سبيل رسولهم عليه الصلاة والسلام وطبقوا شرائع الدين واهتموا بشعائره فأقاموها، أقاموا الإسلام عبادة وسلوكا وأخلاقا لا يألون بذلك وسعا في تنفيذ أوامر الله عز وجل. فكان ذلك المجتمع الرباني مجتمعا قدوة بحق ينبغي على كل مسلم أن يتأمل في تفاصيل ما حدث وكيف تطبق الإسلام في عهد الصحابة، حتى يكون هذا النظر ذا أثر عملي في حياة المسلمين. وهذه قصة من قصص السيرة التي حدثت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يجدر بكل إنسان مسلم أن يتأمل ما فيها من الفوائد. أخرج ابن حبان والنسائي وأحمد وابن سعد وأبو نعيم في دلائل النبوة من طريق عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: خرجنا ستة وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجنا ستة وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمسة من بني حنيفة ورجل من بني ضبيعة بن ربيعة، حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه، وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا، والبيعة هي معبد اليهود يقال له بيعة كما يطلق على معبد النصارى الصومعة والكنيسة، واستوهبناه من فضل طهوره، طلبنا منه فضلا زائدا من طهوره وهو الماء الذي يتوضأ به عليه السلام، حرصا منهم على إصابة البركة منه عليه الصلاة والسلام. فدعا بماء فتوضأ منه ومضمض، ثم صبه لنا في إداوة وهي الإناء الصغير، ثم أوكاها يعني أقفلها وسدها بخيط، ثم قال: اذهبوا بهذا الماء، فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها من هذا الماء واتخذوا مكانها مسجدا. وأمرهم يرفعوا برؤوسهم أن رفعها الله، فقلنا: يا رسول الله، إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف. قال: فأمدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا. هذا الماء فضل الوضوء الذي وضع في هذا الإناء، خشي الصحابة أن ينشف أثناء الطريق، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا نشف فزيدوه من الماء، فإن فضل هذا الوضوء لا يزيد الماء الذي أضفتموه عليه إلا طيبا. فخرجنا فتشاحنا على حمل الإداوة، أينا يحملها؟ من الذي يحمل هذا الإناء من بين هؤلاء الستة؟ فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم نوبا بيننا لكل رجل منا يوما وليلة. فخرجنا بها حتى قدمنا بلدنا فعملنا الذي أمرنا فكسرنا بيعتنا ثم نضحنا مكانها واتخذناها مسجدا فنادينا فيه بالأذان. وراهب القوم رجل من طيب كان هناك في هذا في ذلك المكان راهب يجعل الناس يعبدون الله على غير ما أراد الله وشرعه. فنادينا بالصلاة فقال الراهب دعوة حق. لما سمع الأذان قال الراهب دعوة حق. ثم استقبل سلعة من سلاعنا وهو المنحدر من الأرض ثم هرب فلم ير بعده. هذا الحديث أيها الأخوة، هذه القصة من قصص الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيها فوائد عظيمة. قبل أن نستعرض ما فيها من الفوائد نعيد القصة مرة أخرى. قال هذا الرجل الصحابي الذي اسمه علي طلق بن علي، خرجنا ستة وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمسة من بني حنيفة ورجل من بني ضبيعة بن ربيعة، حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوره، فدعا بماء فتوضأ منه ومضمض ثم صبه لنا في إداوة ثم أوكاها ثم قال وأمرنا اذهبوا بهذا الماء فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها من هذا الماء واتخذوا مكانها مسجدا. وأمرهم يرفعوا برؤوسهم أن رفعها الله. فقلنا يا رسول الله إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف. قال فأمدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا. فخرجنا فتشاحنا على حمل الأجارة أينا يحملها، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم نوبا بيننا لكل رجل منا يوما وليلة. فخرجنا بها حتى قدمنا بلدنا فعملنا الذي أمرنا فكسرنا بيعتنا ثم نضحنا مكانها واتخذناها مسجدا فنادينا فيه بالأذان. وراهب القوم رجل من طيب فنادينا بالصلاة فقال الراهب دعوة حق. ثم استقبل سلعة من سلاعنا ثم هرب فلم ير بعد. قال في السلسلة الصحيحة، وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. أيها الأخوة، اشتملت هذه القصة على فوائد عديدة، منها السفر في طلب العلم. فقد خرج هذا الوفد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرين، وكان بعضهم أصلا في قرية في اليمن، فخرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرين في طلب العلم، يقصدون أعلم العلماء في ذلك الوقت وفي كل وقت وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يستزيدوا علما. وهذا دافع لكل طالب علم في تقوى الله تعالى في طلب العلم والقدوم على العلماء والأخذ عنهم وقصدهم بسؤالهم تحريريا أو شفويا، والقدوم عليهم بالأسئلة وعرض المشكلات عليهم لعله أن يجد في جوابهم بلسما لهذا الداء الذي يعاني منه قومه. وكذلك أيها الأخوة، فإنك لو دققت معي يا أخي المسلم في هؤلاء الستة الذين خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كانوا من قبيلة واحدة؟ الجواب كلا، فإن خمسة منهم كانوا من قبيلة وسادسهم كان من قبيلة أخرى. فما الذي جمع هؤلاء الناس المختلفين في القبائل على هذا؟ فما الذي جمعهم أيها الأخوة؟ لقد جمعهم الطريق إلى الإسلام، الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يا إخواني، دعوة الإسلام ليست دعوة عنصرية ولا دعوة قومية ولا دعوة حزبية، بل إنها دعوة عالمية تدعو المسلمين، تدعو الناس كافة، ليس من الإنس فقط، بل وحتى الجن. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين بشيرا ونذيرا.
فإذا رأيت في طريق الإسلام اجتماع الناس مع اختلاف قبائلهم واختلاف مشاربهم واختلاف طرقهم واختلاف بلدانهم، فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة، فإن طريق الإسلام يجمع كل أحد أراد الحق مهما كان لونه ومهما كان أصله ومهما كانت قبيلته. ولذلك كان مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه العربي وفيه الحبشي وفيه الرومي وفيه الفارسي وفيه غير ذلك من الأجناس، حتى يعلم الناس جميعا بأن دعوة الإسلام ليست وقفا على جنس من أجناس البشرية، وإنما هي عامة. ولذلك كان طريق دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يضم هذه الأشكال المختلفة من بني البشر. هل فرقت بينهم القبائل؟ وهل فرق بينهم الاسم الأخير من أسمائهم وأسماء عوائلهم؟ كلا أيها الإخوة، لقد جمعهم الإسلام فصاروا يدا واحدة، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنهم حرصوا على تبيان ما في بلدهم من المنكرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلموا حكم الإسلام فيها. قالوا له: إن في أرضنا بيعة معبد من معابد اليهود، ماذا نفعل؟ ما هو الحكم؟ ما هي الطريقة؟ فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكم في هذا الأمر. فيجب على كل مسلم إذا ذهب إلى عالم من العلماء ممن قال الله تعالى فيهم ووصفهم بأنهم من أهل الذكر، أن يستفصل عما في بيئته وعما في واقعه من الأشياء التي لا يرضاها الله ومن الأشياء التي يشك فيها ذلك الرجل، وتكون في قلبه وسوسة أو تكون في قلبه شك من هذا الأمر، أهو حرام أم حلال؟ ما هو حكم الله تعالى فيه؟ ثم أن هؤلاء الصحابة أيها الإخوة كانوا حريصين كل الحرص على تغيير واقعهم وعلى تغيير المنكرات التي في بيئتهم، فسارعوا إلى التغيير بعد ذلك. التغيير هذه الكلمة المهمة التي ينبغي أن يسعى إليها المسلمون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. التغيير أيها الإخوة هو نقطة البداية والانطلاق في الطريق إلى الله عز وجل. كثير من المسلمين اليوم يبقون على واقعهم ويسكنون عليه ويتمسكون به، لا يريدون تبديلا ولا تغييرا، مع أن في كثير من واقعهم منكرات كثيرة، لكنهم لا يسعون إلى تغييرها ولا يسلكون الطريق إلى إزالتها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيجب أيها الإخوة أن نغير ما في أنفسنا من الصفات الذميمة، نخرج البخل ونخرج الشح ونخرج الجبن ونخرج الأنانية ونخرج الأخلاق الذميمة بسائر أنواعها من أنفسنا، ونخرج المنكرات من بيوتنا، ونقضي على المنكرات في مجتمعاتنا، حتى يغير الله حالنا إلى حال أحسن من هذه، إلى حال يرضاها الله عز وجل. لا بد من التغيير، لا بد من التغيير، وانطلاق التغيير وبدايته التغيير من داخل النفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكذلك فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين على الاستفادة من نبيهم عليه السلام في كل صغيرة وكل كبيرة، حتى أرادوا أن يستفيدوا من بقية الوضوء، بقية الماء الذي يتوضأ به، فاستوهبناه من فضل طهوره، ما تركوا شيئا يمكن أن يستفيدوا من نبيهم عليه السلام إلا واستفادوا منه، حتى سألوه الماء الذي يتوضأ منه، لأن في الماء الذي توضأ منه عليه السلام بركة عظيمة ونفع عظيم جعلها الله فيه من بركة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما كان طلبهم مشروعا فقد أجابهم عليه السلام إلى هذه الرغبة، وأعطاهم من ذلك الماء الذي سالوه. أما وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقد انقطعت هذه البركة أيها الأخوة، ولم يعد هناك ما يتبرك به بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا وأن آثاره قد ضاعت وتفرقت، ولا والسبيل إلى إثبات أنها من آثاره شبه مستحيل وفي وعلى سبيل المعدوم. وهذا كما ذكر العلماء من باب سد ذرائع الشرك وذرائع التبرك بمن هم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام الإجماع على منع التبرك بآثار من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما تبرك الصحابة بآثار أبي بكر وعمر، ما اقتتلوا على ما أبي بكر وعمر وفضول ما أبو بكر وعمر، لأن هذه البركة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالعجب العجب من كثير من المنتسبين إلى الإسلام اليوم يتقاتلون على فضل ماء من يظنون أن فيهم البركة من الدجالين والمشعوذين الذين يلعبون في عقول الناس لعبا عظيما ويفتنون الناس ويجعلون الناس يقتتلون على هؤلاء الأولياء المزعومين وعلى بقية مائهم أو على أجزاء من ملابسهم وحتى على تراب قبورهم بعد موتهم. وهذا لعمر الله من الشرك الذي يحل في الأمة والذي لا بد من مقاومته ومنعه. ثم أن هؤلاء الصحابة انطلقوا منفذين لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم اكسروا بيعتكم، اكسروا هذا المعبد من معابد اليهود. لا بد أيها الإخوة من تحطيم أماكن المنكر ومن إزالتها. يجب أن لا يبقى في بلاد المسلمين مكان واحد من أماكن المنكر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إذا أنتم قدمتم أرضكم فاكسروا بيعتكم، حطموها وأزيلوها. لا يجوز أن يبقى على وجه أرض الإسلام معبد يعبد فيه غير الله، ولا بناء يبنى فيه، ولا بناء للشرك مبني في أرض الإسلام. لا بد من إزالة أماكن المنكر. وهذا من حرص الإسلام على استقلال العقيدة الإسلامية وعلى إبعاد المسلم عن كل شك وعن كل شبهة وعن كل شائبة من الشوائب التي تشوب العقيدة. لا بد أن تكون العقيدة صافية. لا يجوز أن يكون هناك منبران مختلفان للعقيدة في أرض المسلمين. يجب أن يكون منبر العقيدة واحدا، والمعابد التي يعبد فيها الله عز وجل واحدة معابد الإسلام، وهي المساجد التي يعبد الله عز وجل فيها. لا يجوز أن يجتمع بأرض العرب دينان. لا يجوز أن يتخذ منبران مختلفان للعقيدة منبر يبث الشرك والإلحاد بالله تعالى وبأنبيائه، ومنبر يبث التوحيد. ليس هناك إلا منبر واحد تعلو أصوات الموحدين منه وترتفع أصوات التوحيد منه. منبر واحد، دعوته واحدة ودينه واحد. لا يجوز أن تتعدد الدعوات ولا أن تتعدد المنابر، لأن دين الله يعلو ولا يعلى عليه، ولا يجوز أن ينافسه أي منبر آخر من منبرات العقيدة من منابر العقيدة الفاسدة. ولذلك أيها الإخوة شرع الجهاد في سبيل الله لقتال أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين والصابئة ومن لا دين له والملاحدة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله لا بد أن يكون الدين واحدا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقد حولت معابد الكفار في بلادهم لما فتحها المسلمون، حولت إلى مساجد، حولت إلى مساجد كنائس عظيمة كانت في بلاد الكفار لما افتتحها المسلمون، حولوها إلى مساجد يعبد الله عز وجل فيها بالتوحيد. وكذلك أيها الإخوة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأن يرفعوا برؤوسهم أن رفعها الله. يوصي هذا الصحابي ومن معه إذا رجع إلى قومه، يوصي قومه بأن يرفعوا برؤوسهم أن رفعها الله. وهذا هو مفهوم العزة الإسلامية الذي فقده المسلمون اليوم، فأصبحوا أذلة لا حول لهم ولا قوة لما فقدوا العزة الإسلامية، الكرامة الإسلامية، هذا البعد الذي يعطيه الإسلام لمن اتبعه. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وأمرهم أن يرفعوا برؤوسهم لأن الله رفعها. لا تبقى رؤوسهم مستذلة، لا تبقى رؤوسهم مطلقة في الأرض، لا بد أن يرفعوا رؤوسهم، أن يرفعوا رؤوسهم. أيها الإخوة، إن الإسلام يكرم المسلم فيجعله أعلى شأنا وأعظم قدرا من هؤلاء البهائم الذين يعيشون بأديان محرفة أو بلا أديان، أتباع الشهوات وعبيد الأهواء. إن الإسلام يريد أن يرفع المسلم فوق هؤلاء كلهم، يريد أن يجعله عزيزا قويا كريما مهابا بين أبناء الإنسانية كلهم. إن الإسلام أيها الإخوة دين قوي يرفض الضيم ويرفض الظلم ويرفض الإهانة، يريد من المسلم أن يكون عزيزا لا يذل إلا لإخوانه، لا يركع مطلقا لأعداء الإسلام، ولا يركع لأهل البدع، ولا يذل نفسه لعبيد الأهواء والشهوات. إنه دين يستعلي على كل القيم الفاسدة وعلى كل الأهواء المنحرفة وعلى كل البدع. إنه دين يريد أن يشمخ بالمسلم عاليا فوق هذه الأديان المنحرفة. كذلك يا إخواني، حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على تنفيذ هذا الأمر حرصا شديدا، لدرجة أنهم اختلفوا وتشاحنوا من الذي يحمل هذا الإناء، من الذي يحمل هذا الإناء من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أرضهم، من الذي يحمله؟ كل واحد فيهم يقول: أنا أحمله، أنا أريد أن أحمله، أنا أريد أن أحمل هذا الماء الطاهر الطهور وأوصله إلى أرض قومي لكي أنضح به ذلك المكان. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقا لقول الله وتصديقا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبما أن هذا الإناء لا يمكن تجزئته ولا يمكن تقسيمه بينهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حل هذا الخلاف بطريقة ما يعرف عند الفقهاء بالمهايئة. المهايئة أن الشيء إذا كان مشتركا بين عدة شركاء، كل واحد له فيه نصيب مساو لنصيب الآخر، وتعذر تقسيمه بينهم، فإنه يقسم بينهم بحسب الزمن. فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسم حمله نوبا بين هؤلاء الصحابة، كل واحد له نوبة يوم وليلة. ولذلك قال الفقهاء: لو اختصم أناس شركاء في دار صغيرة لا يمكن تقسيمها، وأبوا أن يؤجروها لكي يقسموا الأجرة أو يبيعوها لكي يقسموا الثمن بينهم، أبوا هذا، فماذا يفعل القاضي؟ إنه يجعل هذه الدار لكل واحد منهم شهرا أو سنة أو سنتين يسكن فيها وينتفع بها، ثم ننتقل إلى الذي بعده والذي بعده وهكذا. وكذلك لو اختلف اثنان في أرض زراعية ولم يمكن قسمتها بينهم، لأن في الأرض في أجزاء من الأرض منافع لا توجد في الأجزاء الأخرى، ولم يتفقوا على بيعها ولا تأجيرها، فإنها تعطى لهذا سنة يزرعها ثم تنتقل في السنة التي بعدها إلى الرجل الآخر يزرعها ويستفيد منها. هذا أيها الأخوة، هذه المهايئة المبنية على عدل الإسلام في القسمة. الإسلام دين العدل، لأنه أتى من عند الله عز وجل القائل في كتابه: ولا يظلم ربك أحد. لا يظلم، يعدل بين العباد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم من ربه، علمه ربه عز وجل فقسم بينهم بهذه الطريقة عند المشاحنة. يجب أيها الإخوة أن نستفيد من هذه القضية في عدل القسمة بين أولادنا وبين أنفسنا. لو حصل مثل هذا الفرق لا يجوز التحيز، ولا أن يحابي الإنسان أحدا على أحد، بل إنه يقسم بينهم بالعدل والسوية. وفقنا الله وإياكم لاتباع هدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي لا إله إلا هو وحده رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. أيها الإخوة، لما رجع هؤلاء الصحابة إلى بلدهم نفذوا أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفيا. فقال الراوي: فعملنا الذي أمرنا، فكسرنا هذه البيعة ونضحنا مكانها ماء وحولناها إلى مسجد وأذنا فيها بالصلاة. وأذنا فيها بالصلاة، أقمنا الصلاة. فماذا حصل لما نفذ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوامر نبيهم حرفيا؟ لما سمع الراهب الأذان وما اشتمل عليه، كان هناك رهبان أيها الإخوة، وكانت هناك أديان أخرى. الإسلام لم ينتشر بلا عوائق. بعض الناس يقولون الإسلام اليوم تواجهه عوائق كثيرة ومذاهب كثيرة وشبهات كثيرة، ليس مثل الأول. في البداية ما كان يواجهه شيء. هذا خطأ. لقد واجه الإسلام في البداية أحبارا ورهبانا وأديانا وكنائس وصوامع وبيعا وملاحدة. واجه كفرة كثيرين، وواجه مذاهب كفرية كثيرة، وحضارات قامت على الكفر مثل حضارة اليونان والرومان. ولكن الإسلام اكتسح تلك الحضارات جميعا وتغلب على تلك الأديان جميعا، وأقرت عقيدة التوحيد في أنحاء العالم. أيها الإخوة، لما سمع هذا الراهب كلمات التوحيد في الأذان تنطلق مقطوعا بها عالية من جوف أولئك المسلمين، ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ إن من القواعد التي نعرفها في التاريخ الإسلامي وفي القرآن الكريم من قبل لما نص عليها أن دعوة الحق لا يثبت أمامها الباطل. إذا قامت دعوة الحق لا يمكن أن يثبت أمامها الباطل بأي حال من الأحوال. ولذلك قال الراوي، فقال الراهب لما سمع هذه الكلمات: دعوة حق، ثم هرب فلم يرى بعد. لم يرى بعد ذلك هذه الكلمات العظيمة التي اشتمل عليها الأذان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وتختم بالتكبيرتين مع الشهادة. هذه الكلمات التي اشتمل عليها الأذان فيها إعلان قوي وصريح باستعلاء الإيمان، وأن الله أكبر من كل شيء، وأنه لا إله إلا هو، وأن الإسلام طاغ على جميع ما سواه من الأديان المحرفة ومن العقائد البالية. فلذلك كان لابد من إعلان هذا النداء في بلاد المسلمين. ولذلك يا إخواني، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هاجم أرض قوم وأغار عليهم. كان قبل أن يغير يرفض قبل القرية التي يريد أن يغير عليها، فإن سمع الأذان وإلا أغار عليه، لأن الأذان هو شعار ديار الإسلام، هو شعار بلاد المسلمين. فيه هذه المنابر التي ينطلق فيها بكلمات التوحيد. هذه الكلمات لها معنى. نحن أيها الأخوة نسمع الآن كلمات الأذان من بيوتنا ونحن نمشي في الشوارع، لكن هل من فقه لهذه الكلمات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد زال التفكر في هذه الكلمات وفي معانيها. لا نعقل اليوم معاني كلمات الأذان. هذا الراهب الكافر لما سمع هذه الكلمات قال دعوة حق، اعترف دعوة حق، فهرب ولم يرى بعده. استقبل منحدرا من الأرض فذهب فيه واختفى ولم يرى بعد ذلك. كل هذا من آثار كلمات التوحيد التي اشتمل عليها الأذان. وإن الإسلام أيها الأخوة يحرص كما هو واضح من هذه القصة على إزالة القدوات السيئة من المجتمع، وإحلال القدوات الحسنة، على إزالة مصادر التلقي المنحرفة من المجتمع، وإحلال بدلا منها مصادر تلقي شرعية يستقي منها المسلمون ويتعلمون منها. فلما قامت كلمات الأذان ذهب ذلك القدوة السيئة، ذلك الراهب اختفى وزال ولم يرى بعد ذلك، وحل محله أولئك الصحابة الذين قدموا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن، لا يجوز أن يجتمع في المجتمع المسلم قدوات سيئة مرفوعة وقدوات طيبة. يجب أن يكون هناك فقط منائر طيبة يراها الناس فيتأثر منها. لذلك جعل الإمام وجعل الخطيب وجعل الخليفة وجعلت وظائف عديدة وجعل القاضي. هؤلاء يجب أن يكونوا أئمة، يجب أن يلتزموا بشرع الله حتى يكونوا قدوات أمام الناس. العلماء والخطباء والخلفاء وطلبة العلم والقضاة يجب أن يكونوا قدوات أمام الناس، يجب أن يزيلوا القدوات السيئة ويمنعوا أثرها على الناس حتى ينتشر الإسلام صافيا بين المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر أرض المسلمين من سائر أنواع الأوثان والطواغيت. اللهم ارفع راية التوحيد خفاقة واجعل جهود المسلمين منصبة لنصرتها. اللهم واجمع كلمة المسلمين على الحق وعقيدة التوحيد. اللهم اعلي راية التوحيد واعلي كلمة العقيدة حتى تصبح مهيمنة وحتى يصبح الدين كله لله. اللهم واجعلنا من الذين ينصرون العقيدة ويعملون بالعقيدة ويطبقون العقيدة ويسيرون على ضوء العقيدة الصحيحة، واجعلنا من أهل السنة والجماعة المنافحين عن مذهب رسوله صلى الله عليه وسلم والمستنين بسنته والمحافظين على شريعته ظاهرا وباطنا باللسان والسنان. اللهم وأصلح فواطننا وظواهرنا. اللهم وأصلح أنفسنا وأولادنا وبيوتنا ومجتمعاتنا، واحم أوطاننا وأوطان المسلمين جميعا. اللهم من أراد ببلدنا هذا فتنة فارشد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. وهذا الموضوع أيها الأخوة مهم، خصوصا في هذا العصر الذي نعيش فيه الذي طغت فيه المادة وأصبح الناس يجرون وراء الأموال وراء الشهوات، فصار لا بد من استعراض حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في جانب التخفض والزهد من الدنيا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، يعني والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، يعني استوقفته لكن خجلت أن أقول أعطني طعاما، فماذا أفعل؟ فسألت عن آية من القرآن لعله بعد أن يجيبني عن الآية أن يفطن لحالي فيشبعني، ولكن أبو بكر ما تفطن لحال أبي هريرة فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق، اتبعني. ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا ذر، قلت: لبيك رسول الله. ما هو المتوقع الآن؟ أن الرسول يقول لأبي هريرة: اشرب. ولكن ماذا حدث؟ قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، وناس فقراء كان مسكنهم المسجد، ما عندهم أحد من دينهم، وكانوا فقراء يشتغلون بالقرآن وبالجهاد. فقلت فساءني ذلك، يقول أبو هريرة فساءني ذلك، لأن أهل الصفة كثيرين وهذا قدح من اللبن. فقال أبو هريرة: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ يعني ماذا يشبع؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، لو أذن لي الرسول بشربة أتقوى بها. فإذا جاءوا أمرني، فلما جاء أهل الصفة أمرني أن أعطيه، ولكن لم يكن من طاعة رسول الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم، فأخذوا مجالسهم من البيت، فقال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطي. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى القوم كله من قدح واحد، معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ القدح صلى الله عليه وسلم فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم، فقال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: أقعد فاشرب. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى أبا هريرة قبله صلى الله عليه وسلم. قال: فقعدت فشربت. فقال: اشرب. فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، يعني وين أودي، ما في ما أستطيع أشرب أكثر من هذا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة، شرب المتبقي، فشرب هؤلاء كلهم أهل الصفة وهم قرابة 300 إنسان، والرسول صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة من قدح واحد. وفي هذه القصة من التخوف بالدنيا والزهد فيها والبركة في الطعام وإيثار الآخرين من المسلمين ما لا يخفى، فتأمل هذا الحديث وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة، إن موضوع الدين موضوع عظيم، ينبغي الإنسان المسلم أن يتفطن لحاله
وهو متلبس بالدين. وهذا حديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى يدلل على أهمية هذا الموضوع. قال البخاري رحمه الله في كتاب الحوالات: باب إذا أحال دين الميت على رجل جاهل. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ هل ترك شيئا يوفي هذا الدين الذي عليه؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها لكونه قد علم أن في ماله ما يقضي به الدين. ثم رتي بالثالثة، جنازة ثالثة، فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. بدأ بالترك، هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. ما ترك شيء لكن عليه 3 دنانير دين. قال: صلوا على صاحبكم، يعني أنا لا أصلي عليه، صلوا أنتم عليه، أنا ما أصلي عليه. قال أبو قتادة رضي الله عنه: صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. يا رسول الله، هذا الرجل الصحابي أبو قتادة لما رأى أن أخاه المسلم سيدفن من غير أن يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وصلاة الرسول على هذا الرجل مغفرة ورحمة له وقربة عند الله، فأخذته هذه الحمية، حمية الأخوة والذب عن هذا الرجل وإرادة الخير له. قال: يا رسول الله صل عليه وعلي دينه، أنا أخذ الدين وأتكفل به. قال: فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد ترك ولي الأمر أو الرجل المقتدى في الناس المقتدى به، ترك الصلاة على صاحب الدين ترهيبا للناس من ترك حقوق الآدميين والتفريط فيها والإهمال. ولذلك ينبغي لكل من عليه دين أن يحتاط بأن يطلب المسامحة من صاحب الدين قبل أن يموت إذا كان عاجزا عن أدائه، وأن يبذل من ماله ويوفر ما يستطيع أن يقضي به دينه، ولا يفعل كما هو غالب فعل الناس اليوم أنهم يهملون إهمالا شديدا ويضيعون حقوق الناس لدرجة أن صاحب الدين يجري وراء المدين بكل وسيلة فلا يستطيع تحصيل حقه، وأحيانا يضطر إلى أن يأخذ نصف الدين وربع الدين اضطرارا وهو مكره لأنه صاحب الدين ما عنده، أو هو مضيع أو مفرط ويأبى، أو أنه يخبئ أمواله ويربط أداء الدين. رحم الله وإياكم لتجنب الحرام والبعد عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: أعظم المعاقبة أن لا يحس المعاقب بالعقوبة، يعني مثل صاحب المعصية الذي قسى قلبه من شدة من كثرة المعاصي، ولكنه لا يحس بقسوة القلب، فهذا من أعظم أنواع العقاب، لأنه لا يمكن أن يحس بأنه مخطئ فيصلح خطأه. وأشد من ذلك أن يقع السرور بما هو عقوبة كالفرح بالمال الحرام والتمكن من الذنوب، ومن هذه حاله لا يفوز بطاعة، يعني الذي يصل إلى مرحلة أنه إذا وقع في المعصية فرح بوقوعه في المعصية، فهذا لا يمكن أبدا أن يصلح نفسه. وإني تدبرت أحوال أكثر العلماء والمتزهدين فرأيتهم في عقوبات لا يحسون بها، ومعظمها من قبل طلبهم للرياسة، فالعالم منهم يغضب إن رد عليه خطأ، والواعظ متصنع بوعظه، والمتزهد منافق أو مرائب. ومن خفي عقوباتهم سلب حلاوة المناجاة ولذة التعبد، إلا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات بواطنهم كبواطنهم بل هي أجلى، وسرائرهم كعلانيتهم بل هي أحلى. إن عرفوا تنكروا، وإن رؤيت لهم كرامة أنكروا، فالناس في غفلتهم وهم في قفر ثلاثهم، تحبهم بقاع الأرض وتفرح بهم أملاك السماء. نسأل الله عز وجل التوفيق لاتباعهم، وأن يجعلنا من أتباعهم، وصلى الله وسلم على نبينا. وهي الحبوب التي كان المسلمون يقدمونها عند انقضاء رمضان كزكاة الفطر. فأتاني آت، يعني أبو هريرة كان يحرس هذه الأكوام من الحبوب التي أتى بها المسلمون لزكاة الفطر، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام.